الحمد لله الذي أعز على طاعته وأذل على معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، حديث اليوم عن منكر أصبح عند بعض من الناس معروفا، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، حيث يقول: يأتي في آخر الزمان أناس يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. وهذا المنكر يا عباد الله هو عادة التدخين الذي أصبح يتعاطاه البعض من الناس بدون تفكير ولا تعقل، فقد شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير، ولكن مهما يكون من انتشاره فهذا لا يحل حرمته ولا يزيل مضرته الجسمية والاجتماعية. ولقد حاربه المسلمون في السابق في الدولة العثمانية الإسلامية، فرض السلطان مراد الرابع عقوبة الموت على المدخنين، ويقال أنه كان يخرج بنفسه ليلا ليفتش عن المدخنين المخالفين. ويذكر في الماضي أن الشيخ عبد العزيز بن باز لما كان قاضيا في الخرج أمر بجلد رجلا ثبت عليه أنه يدخن، وذلك تعزير له أمام الناس، وكان الجلد بجريد النخيل، ووجه تهمة إلى صاحب دكان بأنه يبيع الدخان، فاستغرب الناس، فزع صبيان الحي إليه وجاءوا إليه وفتشوا الدكان، وكانوا مقررين حرق الدكان ولكنهم ليجدوا فيه شيء، وكنت معهم. وقد يقول قائل: إن هذا ضرب من الخيال، وأقول هذا حصل حقيقة، وما زلت أتذكر الدكان وصاحبه إلى اليوم. مواقع الناس اليوم مع الأسف يختلف اختلافا كبيرا، فقد ذهبت الغيرة وزالت الشيم، والناس اليوم لا يشكون في حرمته، ومع ذلك ترى الرجل قد طعنه الشيب وتراه يبيع الدخان في دكانه، وإذا ناقشته في ذلك تعلب الربح المادي، وكأن الربح المادي أعز عليه من دينه وعقيدته، فتراه يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. وأقول لهؤلاء: إنكم آثمون في بيعكم محرم، لأنكم تشجعون عليه وتأكلون ثمنه وهو محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جسم النبت من السحت فالنار أولى به، والسحت هو الحرام، فالأولى بكم أن تحاربوه، لا أن تشجعوا على شربه ببيعكم لا، وتوفره للناس من قبلكم، فالأولى بأصحاب المحلات أن يشترطوا على المستاجر ألا يبيع في محرم كالدخان. فيا من نظر إلى الغرب نظرة تعجب، أقول له: إن الغرب تطور حينما ترك دينه، وذلك لأن دينه محرف ودينه ضد العلم والافتراء، فقد حاربت الكنيسة العلماء وأحرقت 300 العلماء وهم أحياء، من بينهم جاليليو عالم الفلك. أما الإسلام فقد لا يحارب، فهو لا يحارب العلماء بل يجلهم، فقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإسلام يحث على التقدم والتطور والاختراع، ولكن بشرط أن لا يكون على حساب العقيدة، كل ذلك في حدود مصلحة البشرية لا تدميرها. فيا من نظر الغرب نظرة إعجاب، إن علماء الغرب قد تربوا على أيدي المسلمين في مدارس الأندلس، ولكنهم سبقونا لأننا تخلينا عن عقيدتنا وأصبحنا نقلدهم في سلبياتهم لا في إيجابياتهم. فهو الكثير من المسلمين بكل تبجح يشعل سيجارته أمام أولاده وأمام المسلمين بدون حياء، ظانا ذلك أن هذا من التقدم. فيا مسكين، إذا أردت التقدم فاعرف دينك وما يتطلبه منك، فبإذن الله نكون خير الأمم. عباد الله، الأمثلة ومن الأمثلة على تحريم الدخان ما يأتي. أولا، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليل حرام. هذه الأدلة تدل على حرمته، فإنه تارة يسكر وتارة مفتر، فهو يسكر إذا تركه فترة طويلة ثم عاوده. ثانيا، أنه ثبت طبيا أن التبغ يحتوي على كمية كبيرة من مادة النيكوتين السامة، وأن شاربه يتعرض لأمراض خطيرة كثيرة، في بدنه أولا ثم تدريجيا فيضطرب الغشاء المخاطي ويبيه ويستلم منه اللعاب كثرة ويتغير ويتعسر عليه هضم الطعام، وأيضا يحدث التهابا في الرئتين وينشأ عن سعال، ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية وعروض الأمراض الصدرية، ربما يتعذر البرء منها. وما يتم على باطن القصبة من آثار تدخين يجتمع مثله على عروق القلب، والقلب يضغط على فتحاته فيحصل عسر في التنفس ويؤثر على القلب بتشويش انتظام دقته، وربما أدى بشاربه إلى الموت، فيكون شاربه قد تسبب لقتل النفس، وقتل النفس محرم من الكبائر. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا بحديدة فحديدته بيده يتوجه بها في نار جهنم. ثالثا أنه إسراف، وقد حرم الله الإسراف، فقال تعالى: واسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتبذير هو الذي ينقله، الذي ينفقه الإنسان في غير طاعة وفيما لا منفعة فيه. قال بعض العلماء: الإسراف والإنفاق في معصية الله تعالى. رابعا ناشد عن إضاعة المال، وكم من حريق يلتهم أنفسا وأموالا سب الدخان، وكم من بريء تأثر بشاربه فصار مثله، وكم من ملايين من الأثمان يوميا تحرق وتتلف في هذا الدخان الخبيث الكريه. فنضرب لذلك مثلا لما يتلف يوميا من الفلوس بسبب شرب الدخان، فإذا كان عدد سكان دولة 20 مليون وثلاثة أرباعهم يشربون أي 75%، فقلنا أدنى مصروف الواحد يوميا في الدخان مثلا ريال، فمعناه أنه يتلف على الجميع يوميا 15 مليون من الريالات، وفي الشهر يكون الذي يتلف في سبيل هذا الدخان 54 مليون من الريالات، وفي السنة الخامسة ألف مليون و400 مليون من الريالات. هذا إذا كان بريال، فكيف إذا كان بخمس ريالات؟ نسأل العصمة من ذلك. خامسا كون رائحته كريهة تؤذي الناس الذي لا يستعملونه، وتؤذي الكرام الكاتبين، وتؤذي المعقبات، بالخصوص أذيته في مجامع الناس كاجتماعهم لصلاة الجماعة. فإيصال الضرر إلى المسلم حرام وأذيته حرام، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ومعلوم أن رائحة الدخان لا تقل كراهته عن كراهية رائحة الثوم والبصل والكراث. ومن أقوال العلماء في تحريمه قول الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل جل 80 جلدة. وسئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر عن التتن فأجابه: حرام. وسئل الشيخ عبد الله بن طين عن التنباك فأجاب بقوله: الذي نرى فيه التحريم لعلتين، أحدهم حصول الإسكار فيما إذا فقد شاربه مدة ثم شرب أكثر منه وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير، والعلة الثانية أنه منتن. وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية بقول: لا تجوز إمامة شارب التنباك. ومن حرم الدخان الشيخ أحمد السنهوري والشيخ اللقاني والشيخ العامري والشيخ إبراهيم بن جمعان والشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين. أما بعد، عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مضر حرام. وسوف أسوق لكم بعض الأدلة تثبت ضرر التدخين. أولا، أثبتت جمعية الصحة العامة والسرطان في أمريكا عام 54 و900 ألف، وأثبت المجلس الصحي الهولندي عام 57 و900 ألف، وأثبت مجلس الأبحاث العلمي البريطاني عام 57 و900 ألف، وأثبت مجلس الأبحاث العلمي في السويد في عام 58 و900 ألف. أثبت جميع حالات التدخين هو العامل الأساسي في سرطان الرئة. ثانيا من أهم المواد الموجودة في دخان التبغ مادة النيكوتين، فهي تسبب زيادة ضربات القلب واختلالا في انتظام هذه الضربات. كذلك يضيق النيكوتين فتحة الأوعية الدموية في الأطراف، بذلك يخفف من جريان الدم فيها. ومرض تضييق الأوعية الدموية في الأطراف السفلية لا يحدث عادة إلا عند المدخنين. وإذا كانت كمية النيكوتين معطاة صغيرة يثير النيكوتين الأعصاب، وإذا زادت الكمية المعطاة سبب النيكوتين سببا في بسبب وإذا ازدادت الكمية المعطاة يسبب النيكوتين تسمما في الأعصاب. والنيكوتين سم من أشد السموم، بحيث لو أنه لو وضعت نقطة منها على لسان كلب مات في أقرب زمن، مع أن الكلب أقوى تحمل للسموم من الإنسان من سائر الحيوان. ثالثا كثف دخان التبغ وركز وجرب على جلود الفئران والأرانب فسبب سرطان في جلودهم. وكذلك حقنت هذه المواد الدخانية تحت جلد الجرذان وسبب سرطان في مكان الحقن. رابعا يؤثر التدخين على في الغدتين الكظريتين وفي الأعصاب الودية وكذلك على الغدة النخامية. خامسا في أمريكا عام 1962 تشكلت لجنة استشارية للأمين العام لوزارة الصحة، واختير أعضاؤها وعدهم 10 من 155 عالم وطبيبا. فجمعت لنا كل ما كتب في المجلات العلمية التدخين منذ عام 58، فتوافر لديها 6000 مقال من 2200 مجلة علمية. واستغرقت الدراسة مدة عام ونصف، وصل تقرير اللجنة عام 64 فيما يلي ملخص ما جاء في التقرير. أولا تحكم اللجنة أن التدخين يسهم في زيادة الوفيات، أن التدخين يسبب سبب سرطان الرئة، ثالث التدخين سبب التهاب القصبات المزمن، رابعا التدخين يزيد في نسبة الوفيات الناتجة عن تصلب الشرايين الأكليلية، خامسا هناك علاقة سببية بين التدخين الغليون وسرطان الشفاء، سابعا سادسا التدخين سبب سرطان الحنجرة، هناك علاقة بين سرطان المريء والتدخين، تاسعا هناك علاقة بين التدخين وسرطان المثانة، هناك علاقة بين التدخين والفرحة والقرحة المعدية، عاشرا نسبة الوفيات بتشمع الكبد مرتفعة بين المدخنين. عباد الله، من خلال ما سمعنا يتضح لنا حرمة التدخين وأضراره الجسمية، فما هي أسباب انتشاره ولماذا لا تحاربه الدول؟ والإجابة على هذا السؤال، أولا مسألة انتشار بين الكفار هذا الأمر غير مستغرب، لأنهم ليس لديهم دين وعقيدة تحميهم من ذلك، ونظرا لكثرة معاصيهم والقلق النفسي لديهم فيحاولون شربه لعله يخف عنهم ما هم فيه من القلق، ولكنه يزيدهم غما بغم. أما مسألة لماذا لا تحارب الدول الكبرى، فتعلمون أن الدول تأخذ عليها ضرائب مالية فتفضل المكسب المادي على أرواح البشر وأرواح الشعب لديهم رخيصة مقابل المكسب المادي. بريطانيا مثلا تحصل على 900 مليون جنيه استرليني سنويا من الضرائب المفروضة على التبغ وصناعته، وهذه إحصائية قديمة. أما سبب انتشاره بين المسلمين فيتلخص في الآتي، أولا الشعور بالنقص فيما رأى الكافر، فإذا رأى الكافر الغربي يدخن ظن أنه سبقه ودخن مثله. ثانيا ذوبان الشخصية المسلم، ثالثا ضعف الإرادة، رابعا عدم وجود الرادع الإيمان الذي يمنعه من ارتكاب المحرم، خامسا تشكيك بعض الناس في حرمته قياسا على كثرة شاربيه وهذا يدل على سخافة العقول، سابعا مجالسة الأشرار وهذا يؤدي إلى ازدياد شاربيه. صلى الله العافية. هذا وصلوا على نبيكم وقوموا إلى صلاتكم.